جزاهم ربهم خيرا.
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا الشر في الآفاق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وواصل معكم قراءة بعض الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه، ثم أبين ما تدل عليه هذه الأحاديث، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. وفي اللقاء الماضي وقفت عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. يعني أنا ألفت النظر إلى أول كلمة في الحديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. تكفل معناها إيه؟ ضمن الله تبارك وتعالى له حصول ما ذكر، إما أن يدخل الجنة إن استشهد في سبيل الله، أو إن رجع أن يرجع بأجر وغنيمة، يعني فوز في كل الأحوال والأمور. ولكن الحديث يبدأ بقوله تكفل، يعني ضمن. يعني هل الإنسان يشك في ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولكن هذا من باب التأكيد، لأن الله عز وجل إذا تكفل بأمر يعني ضمنه، وإذا ضمن الله شيء لابد من وقوعه وحصوله سبحانه وتعالى جل في علاه. في رواية في بعض روايات الحديث بدل تكفل الله انتدب الله لمن خرج، ومعناه يعني سارع بثوابه وحسن جزائه، وهذا كما ذكرت من باب التأكيد، وإلا فوعد الله لابد من وقوعه، وعد الله لابد من وقوعه، والله عز وجل لا يخلف وعده. تكفل يعني ضمن الله لمن؟ قال: لمن جاهد في سبيله. الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو، فهو بذل للجهد والنفس بالنفس والمال. قال الراغب رحمه الله: الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، العدو الواضح أمامك الظاهر اللي يقاتلك، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وفي قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذه الثلاثة: جهاد العدو الظاهر، جهاد الشيطان، مجاهدة النفس ومغالبتها حتى لا تقع أو لا تقوم بالشرور والآثام، أمر مهم للغاية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة. وأنا أود بعد ذلك أن أبين الجهاد في هذه الأمور الثلاثة: جهاد العدو الظاهر، جهاد الشيطان، جهاد النفس. جهاد العدو الظاهر يعني عندما نقول الجهاد ينصرف إلى المواجهة والقتال في المعركة، وهذا يكون لأعداء الله عز وجل. ولكن في نقطة يا إخواني، الجهاد ليس كلأ مباحا مشاعا بين الخلق. يعني أي واحد يجي يطلع كده اليوم ويقول: والله أنا أدعو للجهاد في سبيل الله لأن أعداء المسلمين كثر، هذا أمر لا أملكه أنت ولا أنا. الجهاد يكون بإذن ولي أمر المسلمين، بإذن ولي أمر المسلمين. الحمد لله بلاد الإسلامية تقاد برجال منهم من المسلمين، هؤلاء هم الذين يجيشون الجيوش ويصدرون الأمر ببدء القتال، لأن القتال يجب أن يكون تحت راية إمام يقوم به، وإلا لو ترك الأمر للأفراد أو للجماعات لنالت الأمة شرا مستطيرا. الواقع يا إخواني يدل على ذلك، الواقع يدل على ذلك. أسس قبل تقريبا يعني ما يزيد أو ما يقرب من 40 سنة ما يعرف بتنظيم القاعدة، ورفعوا رايات الجهاد في سبيل الله، كان نقمة على المسلمين. خرج منهم جماعات وجماعات تكفر وتفجر وتفسق وتهلك الحرث والنسل. واليوم لا ننسى ما يطلق عليه الدولة الإسلامية المعروفة بداعش. هؤلاء في الحقيقة مشبوهون وليسوا بمجاهدين مقاتلين في سبيل الله. الجهاد اللي هو في سبيل الله لرفع راية الدين والحفاظ على ديار المسلمين يختلف اختلافا كليا وجزئيا عما يفعله هؤلاء الغوغائيون اليوم، وقد حذرت سابقا من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ونصصت عليه، وأنا أؤكد هذا اليوم لأني وجدت أن البعض يخدع، والشباب الشيطان يزين له وعنده طاقة، وقد يستمعون إلى أقوال البعض المزخرفة فيتركون أهاليهم وبلادهم، بل يخرجون عليها رافعين السيف. تقتلوا من؟ من العدو الذي أمامكم؟ من الذي خطط لكم؟ من الذي وضع لكم التدبير؟ من الذي يرتب لكم الأمر البشري اللي احنا نحتاج إليه واللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله؟ هذا غير موجود، هذا مفقود، هذا معدوم. والذين يعني تتخذونهم أئمة لكم غير معروفين لا بالعلم ولا بالفضل ولا بالقدوة ولا غير ذلك. فعلى العبد أن يحضر مثل ذلك. الجهاد في سبيل الله يكون تحت راية الإمام المسلم، تحت ولي أمر المؤمنين، وهو الذي يدعو إليه ويرتبه، ودي من مهمه ومسؤولياته، يحفظ الحدود ويجيش الجيوش. ونحن واجبنا أن نستجيب لما يفعل، وأن نقف وراءه، وأن نجند من نستطيع من أبنائنا خلفه، وأن ندعو الله تبارك وتعالى لهم. إنما الأفراد والهيئات والمؤسسات والجماعات عندما تقوم بعمل الدولة المنوط بها سيقع في ذلك فساد عظيم. فالله الله أيها المؤمنون، الله الله يا أهل الإسلام في الأفكار التي أدت بنا إلى ما نحت فيه اليوم. الأمر الأول الجهاد، وهو مواجهة العدو بالسلاح، لا يكون ولا يتحقق ولا يقوم به إلا رئيس الدولة أو أمير البلاد أو الولي الذي ييسر هذه مسائل أو ما يقوم أو ما تحتاج إليه دولته من أمور وقوانين وقواعد منظمة. ولا شك أن وراءه هيئات وإدارات ووزارات وغير ذلك، الأفراد يغيب عنهم الكثير والكثير. أولياء الأمور لهم تواصلهم على الساسة، على الساحة العالمية الدولية، ويقدرون إن شاء الله المصالح والمفاسد، فلا ينبغي أن نتجاوزهم بحال من الأحوال. وقبل أن أنتقل بقى إلى مجاهدة الشيطان والنفس، يشير إلى أمر آخر في الحديث مهم جدا. شوف الحديث ماذا يقول: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. شوف قال لمن جاهد إيه؟ في سبيله. وبعدها لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. إذن أصل الجهاد وضع ليكون في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس في سبيل النفس ولا الهوى ولا الحزب ولا المنصب والجاه، وإنما الجهاد لله. ولذلك يعني ربما يأتي في الحديث من قاتل، الحديث الآتي: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، بس فقط. وسيأتي مزيد بيان لذلك. العبد لا يحمل السيف على غيره من أجل هوى نفسه أو مصلحة جماعته، وإنما يقوم لله، يقوم لله. صححوا معتقداتكم، صححوا نياتكم، تفقدوا أعمالكم. اللي تكفل الله عز وجل له بالفضل والخير والأجر، إن مات دخل الجنة، وإن رزع رزع بأجر وغنيمة. هذا لمن قام لله وفي سبيله. أما من خالف، أما من قام لغير ذلك، خلاص فهجرته إلى ما هجر إيه؟ فهجرته إلى ما هجر إليه. أنتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الجهاد اللي أشار إليه الراغب رحمه الله، قال مجاهدة الشيطان. وهل أتعبني وأتعبك إلا الشيطان؟ هل ما سود الصفحات بالذنوب والخطايا والسيئات إلا الشيطان؟ الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، دول شياطين الجن، وفي أيضا شياطين الإنس اللي ربنا برضو أشار إليهم في القرآن الكريم: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. احذر يا عبد الله الشيطان، وكيد الشيطان يوقعك في حبائله. ولذلك الإنسان عليه إن هو كده يتفقد دائما نفسه وينظر إلى أقواله وأفعاله، هل هي في سبيل الله أم في سبيل الشيطان؟ والله ما أحد يسلم من الشيطان يا إخواني، لا أحد يسلم من الشيطان. الشيطان كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا ولا الشيطان فيه أمران، إما إلى غلو وإما إلى تفريط. ومما قرأته لبعض أهل العلم وهو صواب وصحيح إن شاء الله، إن الشيطان كده يشم قلب العبد ويختبره، يشوفه ويرغب في إيه وإلى أين يميل. فإن كان إلى يميل إلى العنف بقى والتشدد والغلو والتنطع وما إلى ذلك حببه إليه، وإن كان يميل بقى إلى التفريط والتجاوز حببه إيه حببه إليه. المهم يخرج منه بشيء. فاحذر الشيطان ووساوس الشيطان وحبائل الشيطان، وما نعانيه اليوم من الشيطان وقد حذرنا الله منه. عدو أول، الشيطان هو العدو الأول للإنسان. الشيطان كان سبب في خروج آدم وحواء من الجنة وهو نبي صلوات الله وسلامه عليه، فما بالنا نحن، ما بالنا نحن. ثم إني أود أن أشير إلى أمر أيضا تعلمته من مشايخنا أذكر نفسي أيضا وإخواني به. الشيطان لا يترك أحد من البشر. طب في بعض الصالحين اللي الشيطان لا سبيل لهم له عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، فكن يا عبد الله من عباد الله لتحذر الشيطان. واعلم ان الشيطان يأتي للنفس أو للإنسان من أبواب مختلفة ومتعددة. الشيطان لا يريد من الإنسان إلا الخروج من الملة والكفر بالله تبارك وتعالى، مش المعاصي فقط، لا ده هو يظل وراء الإنسان حتى يختم له بسوء والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا بد من الحذر منه. طيب الصالحين يعني يقاوموا الشيطان وكده، ولكن الشيطان قد يكون له مع بعض عباد الله تبارك وتعالى مداخل. كيف ذلك؟ أشار بعض أهل العلم إلى هذا. يعني الشيطان لما يغلب كما يقال من الإنسان يحاول يصد عن الخير ويقرب إليه الشر والشهوات والآثام والمنكرات والضلالات والبدع وغير ذلك، والعبد متمسك مستمسك بدينه، يمكن بقى ينقله من الفاضل إلى المفضول، يعني يشغله بما هو أولى، يخليه ينشغل بسفاسف الأمور. ولذلك احذر أن تكون دائما مع معالي الأمور، احذر مع معالي الأمور، احذر دائما من الشيطان، احذر دائما من الشيطان، وانظر إلى العمل وتقرب إلى الله عز وجل بما هو أقرب، بما هو أحب، بما هو أولى، واستمسك به واحرص عليه. لأن يجي الشيطان مثلا خلاص مش عارف يعني يزعزع الإنسان عن الحق، ورجل بقى يعني مستديم في الخير والبر والمعروف من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، يحاول يأتي إليه بقى بدل ما يخليه يحصل من الدرجات أعلاها، يوم يحاول إن هو ينزل به إلى الأقل، ينزل به إلى الإيه؟ إلى الأقل. فاحذر يا عبد الله الشيطان، احذر الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان خطير على الإنسان، خطير على الإنسان، ووسوسته كذلك. الشيطان يوسوس العبد بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا بد من مجاهدته، عدم مطاوعته. أجاهد إزاي؟ كيف أجاهده؟ بالأمر الثالث اللي أتحدث عنه الآن، اللي هو مجاهدة النفس بقى. مجاهدة النفس، أنت بقى مع نفسك، مع نفسك أيها المسلم، أيها المؤمن المصدق، تجلس بقى تبحث كيف تكون نفسك نفس كده يعني مستقيمة سليمة خالية من الضلال والانحراف، نفس سوية غير أمارة بالسوء، النفس الصالحة المستقيمة تحتاج مجاهدة لتصل إلى نفس مطمئنة قد زكيت بأعمال البر والخير. لابد من مجاهدة الشيطان اللي بنتكلم عليه الآن. النفس توسوس للإنسان، والله يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بينه لنا. تأمل كده، تذكرت الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والحديث له سبب كما تعلمون. لما ربنا خلق الجنة، لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إليها فذهب، فدخل فيها بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال يعني لا يسمع بها أحد إلا دخلها، مش ممكن. طب روح اذهب إلى النار، فذهب إلى النار فوجد بعضها يضرب بعض، أعاذني الله وإياكم من النار، عذاب الله عذاب النار أليم، سل لا يتحمل عود كبريت يأتي على طرف أصبعه، فما بالنا بالنار التي أوقد عليها ما أوقد. ذهبوا إلى النار، ذهب إلى النار، وجد بعضها يضرب بعضا، فرجع وقال لا يسمع بها أحد فيدخلها. مش ممكن واحد يسمع بهذه الهيئة والنار وهذا الشكل فيدخلها. فالله عز وجل أمر الجنة فحفت بالمكاره، والنار فحفت بالشهوات، ارجع فذهب إليه. فلما جاء من الجنة قال أخشى أن لا يدخلها أحد، ده لما حفت بالمكاره دي مشكلة. كيف يقاوم الإنسان نفسه؟ كيف يقاوم العبد الشيطان حتى يسلم منه ليدخل الجنة؟ ده المهم، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، النفس السليمة، النفس السوية مهمة للغاية. احرص يا عبد الله أنك تجاهد الهوى والشيطان والنفس، وده يحتاج إلى مراودة في تنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي. ده بعض السلف كان يقول إن أنا جاهدت نفسي لأقوم الليل 20 عاما حتى أصبحت أقوم. النفس تركن إلى الراحة، تخلد إلى السكينة والهدوء والطمأنينة والكسل وغير ذلك. فالعبد يجاهد نفسه على الطاعة، يقاومها. الشيطان يوسوس، قل أنا عبد لله عز وجل، تذكر ذلك، خلقت لأقوم بما أمر الله به ولأنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فقم وتحرك لله تبارك وتعالى، مجاهدا الشيطان، مجاهدا الوسوسة، مجاهدا الهوى، مجاهدا للنفس. مسائل مهمة جدا، أنا وأنت مطالبون بذلك، مجاهدة النفس لكي ننجو بين يدي الله تبارك وتعالى. وشوف القرآن الكريم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس في العموم أمارة بالسوء، واستثنى الله عز وجل، من يرحمهم؟ استثنى الله تبارك وتعالى من يرحمهم من ذلك. وفي نفس بقى، نفس السوية المستقيمة دي أعلى الدرجات، والنفس الأمارة بالسوء أسفلها. في النفس التي هي يعني دائما سيئة وتأمر بالسوء، هذه تحتاج يعني الإنسان يحتاج الحذر منها غاية الحذر. وفي نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة يعني إيه؟ العبد قد تزل قدمه الصالح المستقيم فيقع في الخطأ أو في الذنب، فنفسه لا تقره وتطاوعه على ذلك، فسرعان ما تأمره بالعودة والأوبة والتوبة، فتجعله يلوم نفسه على ما قدم فيرجع إلى ربه ومولاه. اسمها نفس إيه؟ نفس لوامة. أعود إليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه، وبعد. إخواني الكرام، أنا عندما أقف في الحديث عن النفس أذكر نفسي أولا، لأن النفوس أصبحت ضعيفة والمقاومة قليلة، وأمامنا أعداء وأعداء، شهوات وشبهات، شيطان ونفوس. لابد يقوي الإنسان نفسه بقى. إذا لم تكن يا عبد الله نفسك في أعلى عليين، نالت الفوز والدرجات العلى، نفس مستقيمة مطمئنة، فلا تخرج عن النفس اللوامة. الشيطان إذا أوقعك في حبائله أو جعلك تسقط يوما ما، فعليك أن تعود مباشرة. النفس كده تلوم فتتوب وتؤوب وتستغفر وتسبح وتقوم تاي مرة أخرى بالطاعة وتنتهي عن المعصية. وهذا لا يسلم منه عموما كثير من الناس. من الذي ما أخطأ قط؟ من الذي يعني ما استطاع ألا يوسوس له الشيطان؟ ده ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين بأن الشيطان يأتي إليهم بس ذكر شيء بقى ده اللي احنا محتاجينه، كيف انهم بعد كل ذلك تكتب لهم السلامة وينجون من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أهل التقوى يمسهم طائف من الشيطان، نعم، ولكن لما يجيه الشيطان بقى ويبدأ يعمل إيه؟ فين نفس اللوامة؟ نفس اللوامة تذكر، ارجع، تديه إشارات انتباهية، انتبه، احذر، فينتبه، فينتقطع عن هذه السيئات والموبقات والمعاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما لهم فإذا هم مبصرون. يرجع إلى الحق بقى، يرجع إلى الخير. فيا عبد الله، قاوم نفسك الأمارة بالسوء، قاوم نفسك التي بين جنبيك وتدفعك إلى المعاصي والذنوب والسيئات. النفس يجب أن تربى على الحق، والنفس لا يصلحها إلا الوحي الرباني. صدق الإمام مالك عندما قال لن يصلح الله هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. أوله صلح به، أول هذه الأمة صلح به بالوحي الرباني. ونحن اليوم لن يستقيم أمرنا ولن تستقيم حياتنا إلا إذا رجعنا إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. أرجى بعد هذه البيانات أو المعلومات التي ذكرتها الآن، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الإيه؟ الجنة. أنا ذكرت ووقفت عند الجهاد في سبيل من؟ في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يكون سوى ذلك. تخرج في سبيل الله، تخرج لتصديق كلمات الله. والمراد بتصديق بكلمات الله يعني الإيمان بكلمات الله الكونية القدرية وكلمات الله الأمرية الشرعية. فرب العباد سبحانه وتعالى له كلمات كونية قدرية، وهي الكلمات التي سبقت في علم الله وقدرها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو القضاء والقدر الذي لا مفر للعبد منه. طمال الأوامر أو الكلمات الدينية الشرعية إيه؟ هي ما التي أمر الله تبارك وتعالى بها، بالبر، بالخير، بالمعروف، برسالات الأنبياء والمرسلين. هذه يعني أوامر شرعية من رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. ضمن الله عز وجل، هذا هو معنى الحديث، ضمن الله تبارك وتعالى لمن جاهد في سبيله وتصديق كلماته، ضمن له إيه؟ أن يدخله الجنة. إن مات دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب وإن فاز أو حتى لم يفز ورجع، يرجع بخير وفضل وأجر من الله تبارك وتعالى. في الحديث ذكر أنه رجع إلى مسكنه، إلى داره، إلى بيته، قال أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حقيقة حق الكلام النبوة عليه نور. يا عبد الله، رب العباد سبحانه وتعالى يطمعك في رحمته، يقول لك في جهاد لما تخرج في سبيل الله تقاتل أعداء الله تبارك وتعالى صادقا لله فحسب. والحديث التالي أبينه الآن يؤكد ذلك ويؤيده. إن قتلت في المعركة فأنت في جنة عرضها السماوات والأرض، وإن رجعت إلى مسكنك رجعت بأجل وغنيمة، أنت خلاص يعني فزت على العدو وقد أخذت شيئا من ما تركه العدو من مال أو سلاح أو متاع، ولي أمر المسلمين يوزع هذه الغنائم على الجنود في المعركة. هذا كله أكد لمن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب أما من خرج لغير ذلك، وده واجد واقع وموجود، من خرج لغير ذلك ما شأنه؟ ما حاله؟ ما أمره؟ أيضا ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث التالي، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. كلام محكم من كلام النبوة، خارج من مشكات نور نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول لنا: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذه الكلمات: الرجل يقاتل حمية. حمية قال علماء الطبيعة دي الحرارة المتولدة في نفس الإنسان من الجواهر المتوقدة فيه، وهو عبارة الحمد لله عن القوة اللي هو يعرف بالغضب اللي هي اللي تثار في نفس الإنسان. الرجل يقاتل لنفسه، يغضب لهيئته، لمؤسسته، لماله، لجماعته، لأرضه وغير ذلك. والحمية بتكون أو الغضب أحيانا يكون لله وأحيانا يكون للهوى والشيطان. إن كان الغضب لله فهو مقبول، الغضب إن كان لله فهو مقبول. أم المؤمنين عائشة تقول إيه: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنفسه قط. لا، ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ده هو جاي بالتشريع الرباني الإلهي بيعلم الأم، ولكن كان يغضب متى بقى؟ تقول أيضا أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم كان من أبعد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، يغضب إذا انتهكت الحرمات، إذا الناس فرطوا أو تطاولوا أو تجرأوا أو خالفوا أو حاولوا افساد دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، تجد هنا غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما كان ينتقم لنفسه ولا يثأر لنفسه ولا يغضب لنفسه، وإنما غضب محصور لله تبارك وتعالى. وبالتالي في غضب محمود، في غضب محمود إن كان للحق ولنصرة الحق وللوقوف إلى جوار الحق، ده غضب محمود. بس طبعا الإنسان لا يتجاوز الحد فيه، لأننا سمناها عن الغضب لو يخرج به الإنسان عن حد الاعتدال، تغضب بقى فتضرب وتفسد وتفتري وتكذب وتعمل في هذا وتعمل في هذا، لا، هذا ليس غضب، ده محمود. حتى لو ظننت أنه لله هذا من استدراج الشيطان لك. الغضب المحمود اللي يكون لله ولا يتجاوز الإنسان فيه إيه؟ فيه حده. أما الغضب اللي هو لغير الله بقى، لحمية الجاهلية، للأرض، للشيطان، للهوى، للنفس، فهذا إيه؟ غير مطلوب ولا يؤجر عليه الإنسان. قال: الرجل يقاتل، يخرج في القتال ويواجه الأعداء حمية، غضبا لنفسه وليس لرب، ما يقاتل من أجل الله. هذا هو الصف الأول اللي أشار إليه الحديث. طب الصف الثاني، قال: ويقاتل شجاعة. شجاعة مطلوبة، شجاعة هي الجرأة والإقدام على العدو بقوة ودون تردد، هذه الشجاعة، شجاعة مطلوبة من الصفات المحمودة، ولكن أيضا إن كانت في الحق. طيب إن كانت بقى في الباطل، يعني بيقاتل عشان يظهر قوته، شجاعته، يظهر شجاعته، يعرف الناس به وبمكانه، يريد أن يقول للناس أنا هو ده، أنا أفعل في هؤلاء الناس وأفعل فيهم وأفعل وأفعل، أقاتل لتظهر قوتي وشجاعتي ومكانتي ويتحدث الناس بي وعن غلبتي، لا يقاتل لله وإنما لإظهار شجاعته يفتخر بها أمام البشر. ثم قال ويقاتل رياء. الرياء هو أن يرائي الإنسان بعمله، أن يرائي الإنسان الغير بعمله، يعني تعمل العمل وتقول للناس انظروني أنا هنا، يعني شاهدوني. العلة في ذلك إيه؟ يريد ثناء الناس عليه، يريد أن يمدحه الناس وأن يتكلموا في حقه وأن يخوضوا في شأنه وأن يقول رجل فيه فيه وفيه وفيه وفيه. إذن عندنا رجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل رياء. دول الثلاثة اللي عرضهم السائل على النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء. ده خبره. بعدين جاء السؤال فأي ذلك في سبيل الله؟ سؤال مهم، فأي ذلك في سبيل الله؟ الجواب متقن، لأنه من كلمات من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، من كلام من أوتي جوامع الكلم. قال كلمة مختصرة جدا تحمل معان عالية للغاية. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده جواب السؤال، وجواب جميل ومهم جدا ومختصر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر فضل الجهاد وسعي الجهاد المشكور أنه لله وفي سبيل الله. ده جواب جامع شامل لما ذكر في السؤال وغيره من الأغراض ومن الدوافع التي يمكن أن يندفع الإنسان. الإنسان لو كان دافع أو قصده المال عندما يخرج، أو الغضب للنفس، أو إظهار الشجاعة مثلا، أو أن يثنى عليه بين الناس، لا شيء له، لأنه خرج من أن يكون لله تبارك وتعالى. مقصود الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، دل في سبيل من؟ هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا يا إخواني لابد أن أنا أذكر لكم الحديث الخطير المخيف ثم أتكلم بكلمة يسيرة جدا عن الإخلاص اللي الأمة اليوم بحاجة إليه. أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. ثلاثة أول كده ما تسعر بهم النار. هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بسبب النفاق والرياء وعدم إخلاص الوجه لله والعمل لغير الله تبارك وتعالى. العالم يجي بين يدي الله عز وجل، رجل عالم، فيسأله ربه بعد أن يذكره بفضله عليه وبما أعطاه إياه. أنت خلاص أصبحت عالم وعندك شيء من العلم، ماذا فعلت فيما أعطاك الله إياه؟ سيقول إن أنا علمت فيك العلم وأقرأت وعملتها. فالله عز وجل مطلع سبحانه على السر والنجوى، كل واحد لا يعرف منا ما في نفس الآخر تجاهه، إنما رب العالمين سبحانه يعلم ما تخفي النفس، ما يكنه الصدر، بل خطرات النفس ووساوسها يعلمها رب العباد سبحانه. فالله عز وجل يقول له لا، ده أنت تعلمت العلم وعلمت العلم ليقال فلان عالم وفلان قارئ، أنت أردت الشهرة بين الناس والوجاهة عند الناس بالعلم. وقد قيل أنت أردت شيئا والناس قد أعطوك هذا الأمر وتحصلت عليه، الناس قالوا عنك قارئ وكانوا قالوا عنك عالم، فلم تعمل لله، لم يكن علمك لله، فيؤمر به فيجر على وجهه فيدخل النار، أعاذني الله وإياكم. أسأل الله أن يكون ما نتعلمه وما نعلمه لله تبارك وتعالى وحده. الطب الثاني المنفق المتصدق رب العباد يأتي به أيضا يقرره به ويعني يذكر نعمه عليه وفضله عليه وأعطاه المال ويأتي السؤال ماذا فعلت فيما أعطيتك؟ يقول يا رب ما تركت مجال ينفق فيه أو طريق ينفق فيه في سبيلك إلا فعلت. كل ما قال تصدق أو أن فلانا يحتاج أو أن هذه الدولة حتى تريد تدعيما فعلت وفعلت وفعلت. اللي عند قلبه من رب العالمين سبحانه والذي يعلم يعلم أنه كاذب وأنه غير صادق، فيقول الله لا أنت فعلت ذلك ليقال فلان المنفق فلان المتصدق، يقال عنك كده وتوصف بالكرم بين الناس ويشار إليك عندما تمشي على الأرض، وقد قيل أنت أردت ذلك وأخذت حظك منه. ثم يؤمر به فيجر على وجهه فيدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم الثالث بقى من الثلاثة اللي أول ما تسعر بهم النار اللي هو المجاهد اللي جاء ذكره هنا في الحديث، الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل رياء، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يجي للثالث هو المجاهد المقاتل ده اللي عرض نفسه لأن يقتل، ربنا يعرفه بفضله عليه ونعمه عليه والقوة التي أعطاه إياها ومهارته بقى في القتال. ماذا فعلت بما أعطيك؟ قال خرجت في سبيلك حتى استشهد، قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت، وإنما قاتلت ليقال فلان شجاع وفلان جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل هؤلاء فعلوا وتكلفوا ربما في الدنيا بأشياء ولكنها لم تكن لله خالصة ما نالوا عليها أجرا. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي معنا، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا فقط، هذا هو الطريق، تقاتل لله ومن أجل دين الله ورفع راية دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ليفعل ذلك هذا وحده هو الذي يكون في سبيل الله تعالى. ولذلك وفي نهاية الكلام لابد أن أذكر به بأمر مهم ألا هو الإخلاص. علماؤنا رحمه الله عرفوا الإخلاص به، قالوا تصفية العمل بصالح النية لله تعالى، أنت تصفي جميع أعمالك بنية صالحة لتكون لله وحده. أما إذا كانت بقى النية غير صالحة والوجه لا تريد به وجه الله فأنت بعيد عن الإخلاص وعملك مردود عليك في وجهك. الإخلاص يا عبد الله أن تكون أعمالك كلها لله، لا رياء فيها ولا سمعة، لا تنتظر من الناس يعني جزاء وشكورة. الناس النهاردة ربما يعني كل واحد بيفرد نفسه أمام الآخرين، من الأقوى من الأفضل من الأحسن، من ربما سليم الإيمان المستقيم على طاعة الرحمن، وقد يتباهى الإنسان بذلك. يا عبد الله الإخلاص سر بينك وبين ربك، لابد من أعمالك يجب أن تكون خالصة لله لا شائبة فيها لأي لون من ألوان الشرك. تؤمن لله، تتصدق لله، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لله، كل أعمالك خالصة لله. وهذا أمر الله إلينا، بل إن الأمر بالإخلاص ورد أولا لسيد المخلصين صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالإخلاص، قال له فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص الصادقين في السراء والضراء والقول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم.